بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن هذه الروايات التي ذكرناها للتذكر المرجحات، ما أدري كم رواية، 12 رواية أكثر أقل، هذه الروايات هناك نقاط للإشكال عليها. ذكرنا في الدرس السابق النقطة الأولى للإشكال. النقطة الثانية للإشكال في هذا اليوم أن يقال راجع الحديث الثامن، لنا إشكال على الحديث الثامن، فالأراجع الحديث الثامن أولا، أقرأه بعدين ماذا أشوف شنو شتري تشكل شتري تقول. حديث الثامن هكذا يقول: قلت لأبي سماح بن مهران، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا والآخر قال لا تعمل حتى تلقى صاحبك. يعني توقف أولا، يعني أمر الإمام أولا بما؟ بالتوقف. ثم ماذا قال الإمام؟ قلت لابد أن نعمل، قال خذ بما خالف العام. في الدرجة الأولى، في المرحلة الأولى، أمر الإمام بالتوقف. بالدرجة الثانية إيش أمر الإمام؟ بالأخذ بمخالفة العام. ها هنا إشكال. ما هو الإشكال؟ نقول وجوب التوقف متى لازم، متى التوقف متى يكون واجبا ولازما؟ فيما الجواب التوقف لازم فيما إذا أمكن تحصيل العلم، وذلك من خلال مراجعة الإمام. إذا أمكن تحصيل العلم بواسطة الرجوع إلى الإمام عليه السلام، يعني في زمان الحضور، حينئذ التوقف واجب. فالتوقف واجب في زمان الحضور، إذن يعني إذا يمكن سؤال الإمام. والوجه في أن التوقف لازم فقط في صورة حضور الإمام، الوجه في ذلك ما تقدم وسيأتي إن شاء الله. إذا تتذكرون في مباحث البراءة، قف عند الشبهة على ماذا حملناه، إذا تتذكرون أخبار البراءة قف عند الشبهة حملناه على زمان التمكن من الإمام، ويجينا همات إن شاء الله. أسا هذا مو مهم، أسا تدفت لي بالله رجال. فالتوقف لازم إذا أمكن سؤال الإمام سلام الله عليه. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية بناء على هذا البيان مضمونها هكذا سوف يكون، هكذا يصير مضمونها، أن الترجيح بمخالفة العامة متى يجوز، متى يجوز الترجيح بمخالفة العامة؟ إذا أمكن تحصيل هكذا بعد يصير مضمون الرواية، يصير مضمون الرواية هكذا عفوا، إذا أمكن تحصيل العلم يجب تحصيل العلم، أو قل التوقف يجب تحصيل العلم إذا أمكن تحصيل العلم، إذا وإلا مثل التوقف إذا ما يمكن تحصيل العلم. فالزمان إذا كان زمان حضور الإمام بحيث يمكن تحصيل العلم، فلا بد أن تحصل العلم، أو مثلا إذا لا يمكن تتوقف. ثم بعد ذلك تأخذ بمخالفة العامة. إذا ما يمكن ماذا؟ التوقف لضرورة العمل، حينئذ تأخذ بمخالفة العامة. مضمون الرواية هكذا يصير، مع أن هذا المضمون تخالفه جميع الروايات السابقة، لأن جميع الروايات السابقة العفو قبل ما أكمل أقول، وهذا الرواية وإن وردت في مخالفة العامة، يعني الترجيح بمخالفة العامة متى يصير؟ متى يصير الترجيح بمخالفة العامة؟ إذا لم يمكن مراجعة الإمام سلام الله عليه في المرتبة الثانية، وإن اختص هذا بمخالفة العامة لكن بضميمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات، يثبت أن جميع المرجحات لا يجوز أعمالها إلا في المرتبة الثانية. يعني شنو إلا في المرتبة الثانية؟ يعني أولا لا بد من الرجوع إلى الإمام، إذا ما أمكن حينئذ تعمل المرجحات، نتيجة هكذا تصير. وهذه النتيجة مخالفة لبقية الروايات، لأن بقية الروايات ترجعنا إلى المرجحات ابتداء، أمكن ملاقاة الإمام أو ما أمكن، بقية الروايات هكذا. السائل يسأل الإمام، سيدي يأتي عنكم الحديثان المختلفان، شو يقول للإمام؟ خذ بالأشهر، خذ بالأوثق. فابتداء الإمام أرجع إلى هذه المرجحات من دون التقييد بعدم التمكن من سؤال الإمام وملاقاة الإمام. بل عندنا رواية تدل حتى لو أمكن ملاقاة الإمام يجوز الرجوع للمرجحات ولا يلزم الرجوع للإمام. وما هي تلك الرواية؟ مقبولة بن حنظلة. فإن في هذه المقبولة الإمام ماذا قال؟ خذ بالأشهر، قال متساويا، خذ بالموافق للكتاب مخالف العامة، قال هما متساويا، خذ بالأحوط، قال هما متساويان. بعدين قال له إذن أرجئه حتى تلقى إمامك. هذا معناه أنه حتى لو أمكن لقاء الإمام يجوز لك إعمال تلك المرجحات. هذه صريحة الرواية في ذلك. فلأجل هذا يحصل المعارضة بين المقبولة الذي يدل المرجحات يجوز الرجوع لها، وإن أمكن ملاقاة الإمام وسؤاله، وبين ماذا؟ هذه الرواية الذي رقم 8، حيث تدل على أن مخالفة العامة وبضميمة عدم القول بالفصل. نقول جميع الروايات، جميع المرجحات تدل أن جميع المرجحات بضميمة عدم القول بالفصل بين مخالفة العامة وبين بقية المرجحات. لا يجوز الرجوع لها إلا بعد عدم التمكن من الإمام، تدل هكذا لأنه أمرت بالتوقف أولا، والتوقف متى واجب؟ إذا أمكن ملاقاة الإمام. ففي المرحلة الأولى إذا أمكن ملاقاة الإمام لا يجوز الرجوع إلى المخالفة العامة، إذا ما أمكن ذلك حينئذ يجوز أعمال المرجحات. هذه الرواية الثامنة هكذا تدل، وهذا مخالف لمضمون بقية الروايات بل لصريح مقبولة ابن حنظلة، حيث مقبولة ابن حنظلة تدل على أنه حتى لو أمكن ملاقاة الإمام في المرتبة الأولى تلك المرجحات يجوز أعمالها. إذن ماذا نفعل مولانا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول المرفوعة مقبولة مقدمة، مقبولة ابن حنظلة مقدمة، يعني يجوز الرجوع إلى المرجحات حتى لو أمكن ملاقاة الإمام والسؤال. ليش مقدمة؟ لأن مقبولة قبلها ها قضايا قياساتها ما ها. أنت قاعد تقول مقبولة ها سبحان الله. أنت قاعد تقول مقبولة يعني شو المعنى مقبولة؟ يعني الجماعة قبلوها يعني الأصحاب قبلوها، فما دام قبلوها هو هذا السبب لتقدمها حينئذ على معارضها. لذلك يقول الثاني الأمر الثاني إن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماع تدل على وجوب التوقف أولا ثم مع عدم إمكان التوقف. ليش ما يمكن؟ لأن العمل ضروري اتفر في السائل يرجع إلى الترجيح بموافقة العام ومخالفته. والتوقف احنا قلنا شو وقت لازم؟ بقرينة ما تقدم في قف عند الشبه في اخبار البراءة وبقرينة ما سيأتي التوقف لازم اذا امكن ملاقاة الامام. واخبار التوقف على ما عرفت يعني في بحث البراءة حيث حملنا قف عند الشبه على زمان على امكان على زمان امكان ملاقاة الامام على ما عرفت وستعرف محمولة على صورة التمكن من العلم يعني ملاقات الإمام والسؤال عنه حتى يحصل العلم بسؤال الإمام وملاقات والحضور في حضرته الشريفة. فتدل إذن هذه الرواية إذا كان توقف لازم عند التمكن من الإمام تدل هذه الرواية أن الترجح بمخالفة العامة لا فقط مخالفة بل كل المرجحات بضمن عدم القول بالفصل قلنا بل غير من المرجحات أيضا قلنا بضميمة عدم القول بالفصل التخلي إنما يرجع لها المرجحات متى؟ في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى يلزم الرجوع إلى الإمام إذا ما أمكن حينئذ يجوز إعمال هذه المرجحات إنما يرجع لها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقع تحصيل العلم قد بالرجوع إلى الإمام سلام الله عليه. فيعني هذه تأتي في المرحلة الثانية كما ذهب إليه بعض أصحاب هكذا هم قال. لكن هذا المضمون قلنا خلاف ظاهر الأخبار وهذا خلاف ظاهر الأخبار السابقة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق على أمكن ملاقاة الإمام أم لا بل بعضها يعني منه مقبولة صريح في ذلك. في ذلك يعني شنو؟ يعني في أن المرجحات يجوز الرجوع إليها حتى مع أمكان ملاقاة الإمام بل بعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن صريح في ذلك يعني في جواز الرجوع ابتداء الى المرجحات حتى مع التمكن من العلم مثل من كالمقبولة الآمرة بالرجوع الى المرجحات اول تومه ثم اش قالت ثم بالارجاع حتى يلقى الامام ثم أمرت بالإرجاء بالتوقف أخيرا. فهذا معناه أنه يمكن ملاقاة الإمام لكن ماكو حاجة في المرتبة الأولى يجوز أعمال المرجحات فيكون وجوب على أساس هذه المقبولة فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات على مقتضى المقبولة بينما على مقتضى هذه الرواية الثامنة للاحتجاج يكون الرجوع إلى الإمام في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك نرجع للمرجعات الرجوع للمرجعات عند فقد الإمام هكذا يصير بالعكس يعني تماما. قل شو نسوي هسه مولانا؟ قل لي شو نسوي شنو العلاج؟ يقول مولانا والظاهر هذا العلاج والظاهر لزوم طرحها طرح من؟ هاي الرواية الثامنة للاحتجاج لمعارضتها بالمقبولة. ليش المقبولة من نقولها خلي شي يسمونه خلي شي يسمونه شنو فلنتركها فلنأجرها يقول لا 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 الراجحة عليها المقبولة راجحة لأن مقبولة نقعد نقول مقبولة. فإذا يبقى إطلاقات الترجيح اللي يتجوزن الرجوع على المرجعات دان سليمة يعني سليمة عن من عن معارضة هذه الرواية الثامنة. الثالث محصل الأمر الثالث أن يقال مقبولة ابن حنظلة كم مرجح ذكرت؟ كم مرجح ذكرت؟ والله سمعنا خلق الراجع ونشوف كم مرجح ذكرت. إلك خلق تفاجئ؟ وترتيب همات تشوف شلون. هل سمو لازم الراجع افترض ذكرت كم مرجح؟ 5 مثلا، مو بعد هي ذكرت 5 أو 6 مرجحات. خب نقول المقبولة ذكرت 5، بينما عدنا روايات أخرى لم تذكر 5 مرجحات، بل ذكرت ماذا؟ مرجح واحد، ذكرت مرجح واحد. مثل يا رواية، هي مثل الرواية الثانية مثلا، هاي الرواية الثانية اللي قريناها ذكرت كم مرجح واحد وهو مخالفة العامة، ولم تذكر مرجحات أخرى. هاي ما تقول لي شلون نحل هاي المشكلة؟ كيف تلك ذكرت 5 وهذه ذكرت 1؟ تلك المقولة ذكرت 5، أولها ماذا كان أولها؟ أولها الشهرة، ثم مخالفة العامة، فمخالفة العامة كانت في الدرجة الثانية، بينما هذه الرواية مال الاحتجاج الرواية الثامنة أول واحد ذكرته هو الشيء يسمونه، هو الشيء يسمونه مخالفة العامة. ايش تسوي؟ ما تقول لي ايش تسوي هسا؟ قد واحد يقول منكم شيخنا بسيطة بسيطة، نقيد هذه الرواية الثامنة بتلك، يعني هكذا يصير، خذ بالمخالف للعامة ان لم يكن ذاك الخبر اشهر. وإلا فخذ بالأشهر، فتصير المقبولة مقيدة لهذه الرواية، ولكن يمكن أن يقال هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن هذه الروايات وردت مثل الرواية الثامنة في مقام الحاجة، فإذا وردت في مقام الحاجة لابد الإمام سلام الله عليه هو من الأول ماذا؟ يقيد. لو كان هذا التقييد صحيح كان المناسب الإمام يقيد، ترك التقييد بعد الحاجة بعد حضور وقت الحاجة ترك التقييد قبيح. فلو كان هذا التقييد تقييد صحيح لقيد الإمام، لأنه مقام مقام الحاجة، الوقت وقت الحاجة. فكيف الجواب؟ أنت قلت نقول بالتقييد، أنا أقول لك التقييد بعيد هذا، لأنه لو كان هذا التقييد تقييد واقعي وصحيح كان الإمام مناسب يقيد، تركه للتقييد مع الحاجة قبيح مع حضور وقت الحاجة. فكيف نتغلب على هالمشكلة؟ لا يوجد إلا هذا التغلب الواحد، تغلب واحد، وهو أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه اطلع على أن بقية المرجحات ما موجودة، حينما يسأل السائل قال له سيدي ورد عنكم حديثان متعارضان، احدهما يأمرنا والاخر ينهانا. الامام سلام الله عليه اطلع ان جميع المرجحات ما موجودة، كلها متساوية وهما متكافئان، من الخارج اطلع، فلذلك لم يذكر بقية المرجحات، واقتصر الامام على ذكري واقتصر على ذكر من مثلا واحد وهو مخالفة العامة. فاقتصار الإمام على على ذكر مرجح واحد مثل مخالفة العامة، لأنه اطلع سلام الله عليه على أن الروايتين متكافئتان متساويتان من ناحية باقي المرجحات، ولذا لم يذكر بقية المرجحات وأطلق كلامه سلام الله عليه. أحسنت يا شيخنا الأنصاري، لكن تعليق صغير احنا اكو عندنا، نقول هذا يتم اش وقت اذا فرض السائل شخص الروايتين، قال له سيدي هذه الرواية وتلك شخصا يكون، فبعد تشخيصه يمكن ان يقال بان الامام اطلع على انهما متساويتان من جميع جهات ما عدا هذا الجهة الواحدة. لكن المفروض السائل لما سأل الإمام لم يذكر له رواية بعينها، قال له حديثة كلي، وما لمع الواحد يقول الإمام لعله بلي شنو لعله، أطلق قاعد يقول حديثان ما بين له أي حديثين، قضية كلية. وما له معنى نقول الإمام لم يذكر بقية المرجحات لأنه علم بأن بقية هاتين الرواتين من جهة بقية المرجحات، بل 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 متكافئ، ما له معنى هذا، هذا إنما يتم مع تشخيص الروايتين، لكن ما احنا ما عنده تشخيص بالروايتين على أي حال. والله ما اي بس هذا مو كل شيء يسمونه بعد يدرى على انه شيء يسمونه، بل اي اذا تمت هاي الحكايه بس ما تلزق بالقلب على اي حال. بل مولانا اكرر من الاول التنبيه الثالث، الامر الثالث هو هذا، نقول بانه مقبوله بن حنظلة ذكرت مرجحات متعدده وبترتيب خاص، بينما بقية الروايات أكثرها اقتصرت على بعض المرجحات، مثلا الرواية الثامنة ذكرت فقط مخالفة العامة، فماذا نفعل؟ يجيب قدس سره يقول نقيد هذه، قد يقال نقيد هذه بتلك، فنقول خذ بالمخالفة العامة إذا لم تكن شهرة موجودة في طرف تلك الرواية، في المرتبة الأولى شهرة ثم مخالفة العامة، تقييد يصير أطلاق تقييد. أجاب قدس سره بأن هذا التقييد بعيد بعد فرض أن المقام هو مقام الحاجة، فلو كان التقييد لازم لكان الإمام هو يقيد بنفسه، كيف الإمام يطلق مع أن المورد مورد حاجة؟ ثم حل المشكلة من هذا الطريق، قال لعل عدم التقييد من باب أن الإمام علم بتساوي هاتين الروايتين من جهة سائر المرجحات، طبق العبارة. الثالث إن مقتضى القاعدة تقييد إطلاقاتي ما اقتصر فيها على بعض المرجحات، مثل ما انا اخذت لك كمثال الذي اقتصر فيه على بعض، مثل الرواية الثامنة ذكرت فقط مخالفة العامة، ان قيدها بمن؟ ان قيدها بمن؟ بالمقبولة، يعني بالترتيب الذي مذكور في المقبولة، في المقبولة ذكر اول الشهرة ثم مخالفة العامة. هنا ايضا كذلك نقول خذ بالمخالفة العامة ان لم يكن ذاك اشهر. خب لكن الشيخ يرد يقول إلا أنه قد يستبعد ذلك، من يا ناحية التقييد يستبعد لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، تلك المطلقات مفروضة هكذا، فإذا ورد فيها فلا بد من جعل، فإذا كيف نجي من البعيد لو كان التقييد لازم الإمام لا يقيد، فلا بد الشيخ هكذا يجيب من جعل المقبولة تكشف عن وجود قرينة متصلة فهم منها الإمام أو منه الإمام من تلك القرينة أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات. قلت أنا هذا يتم إذا فرض أن الروايتين كانتا متشخصتين على أي حال، كما يحمل إطلاقات أخبار التخيير على ذلك. هذا أنا نسيت أذكره في أثناء الشرح، يقول بل أكثر أقول أخبار التخيير الذي قال التخير أيضا كذلك نقول فيها، نقول الإمام خير من باب أن السائل نصب قرينة أفهم الإمام بواسطة تلك القرينة أن الروايتين متساويتان من جميع الجهات، ولذا الإمام أمر بالتخيير. الرابع، الأمر الرابع يا أخي، نقول إذا تذكرون ورد عندنا حديث يقول، رواية تقول إذا جاءكم حديث متقدم وحديث متأخر فخذوا بما 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 بالمتأخر. ليش؟ لماذا؟ علل: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هنا سؤال عندنا، أن روايات الأئمة هل يمكن أن تكون ناسخة لحديث النبي صلى الله عليه وآله، أو روايات أهل أئمة صلوات الله عليهم لا يمكن أن تكون؟ ناسخ لحديث جدهم صلى الله عليه وآله. لعل قائلا منكم يقول: بلي شيخنا، بلي شيخنا، يمكن. شلون يمكن؟ بتقريب انه صلى الله عليه وآله اودعه، عندهم الناسخة لحديثه هو صلى الله عليه وآله، أودعه عندهم، وهم بعد مرور فترة زمنية يكشفون ويظهرون هذا الذي أودعه جدهم صلى الله عليه وآله. فالذي نسخ من هو الذي نسخه؟ هو جدهم لا هم، هو جدهم لا هم. هم أظهروا ما نسخه جدهم، فالذي نسخ هو صلى الله عليه وآله، وهم أظهروا ذلك الناسخ. وطولتها أنت يا أخي، وايحتيت إسا شنو إسا ما أدري شو تريد تقول إسا، يمكن حديثهم ينسخ وما يمكن، شو تريد تقول؟ هذا عيد أقوله، الذي عيد أقوله ترى ما يرتبط بهذا. شليش اتعبنا؟ شليش اتعبنا؟ خب شو سو؟ هذا الذي عيد أقوله، أنه لو جاءنا حديثان متعارضان دار الأمر بين أن نجعل الحديث المتأخر ناسخ وبين أن نعمل تلك المرجحات من أشهرية، من أوثقية، من مخالفة العامة، من 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 من، أيهما أرجح يا أخي؟ أكرر السؤال: لو جاءنا حديثان متعارضان، هل يا أخي نجعل الحديث المتأخر ناسخ للمتقدم هذا الأولى أو لا نترك النسخ نعمل بقية المرجحات من أشهرية وأوثقية و و و؟ قد يقال نعمل النسخ. لماذا؟ لأن النسخ تخصيص في الأزمان، النسخ تخصيص في الحقيقة، لكن تخصيص أين؟ في الأزمان، بخلاف ذلك التخصيص المتعارف. ذاك التخصيص المتعارف تخصيص في من؟ في الأفراد، مثل لا تكرم العلماء الفساق، نقول له مخصص، يعني يخرج بعض الأشخاص والأفراد من أكرم العلماء وهم الفساق. يا أخي الناسخ أيضا يخصص، لكن يخرج الأزمنة المتأخرة. منين يخرجها؟ من إطلاق ذلك الدليل الأول. ذاك الدليل الأول الذي يقول توجه إلى بيت المقدس بإطلاقه يدل على أنه توجه في جميع الأزمان. آية النسخ لما جاءت أخرجت الأزمنة المتأخرة، قالت لا كافي بعد، كافي بعد أزمنة المتأخرة، لا بعد أنت، لا بعد كافي. فإذا الناسخ مخصص لكنه بلحاظ الأزمان لا بلحاظ الأفراد. فإذا كان مخصص كلما من الواضح كلما جاءنا حديثان وأمكن التخصيص بينهما نعمل التخصيص ولا نرجع لمن ولا نرجع لمن ولا نرجع لمن إلى المرجحات. تلك المرجحات إنما نعملها من أشهرية من أوثقية من مخالفة. أما إذا لم يمكن التخصيص، أما إذا أمكن التخصيص مقدم، فقد يقال بهذا البيان أنه ماذا؟ نعمل النسخة ونترك المرجحات، لأن النسخة تخصيص والتخصيص مقدم على أعمال المرجحات. ولربما يقال بالعكس، نترك النسخة ونعمل المرجحات. لماذا؟ تقريبا ماذا؟ نقول لندرة النسخ وقلته. ندرت مولانا هي تخلي ماذا؟ ندرت محفوظ السلامة بالي، النسخ نادر، تجعل النسخ مرجوحا بالنسبة لمن؟ مرجوح تجعله بالنسبة إلى بقية مرجحا. وأكرر من الأول، ورد عندنا حديث رقم 12 يقول أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم تنسخ كما ينسخ القرآن. هذا المضمون يمكن الالتزام به، أن الأحاديث تنسخ، يعني حتى أحاديث أهل الأئمة صلوات الله عليهم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن تنسخ. بالي أحاديث النبي تنسخ ماذا؟ أحاديثه صلى الله عليه وآله، أو تنسخ القرآن، نفس القرآن تنسخ، لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس مولانا. لكن كلامنا أحاديث الأئمة صلى الله عليه وسلم يمكن أن تنسخ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله؟ قلنا قد يقال نعم، لأن الناسخ هو صلى الله عليه وآله، لكن أودع هذا الناسخ عندهم الآن هم كشفوا. بس أنا قلت يا أخي لا تقضي وقتك في هذا الشيء ولا تتعب نفسك، هذا مو مهم. إحنا المهم اللي نريد نقوله هذا، أنه إذا جاءنا حديثان ودار الأمر بين أن يكون هذا الحديث المتأخر ناسخ وبين أن نعمل بقية المرجحات، أيهما أنسب؟ بناء على أنه أحاديث أهل البيت يمكن أن تنسخ أحاديث النبي المتقدمة بناء على إمكان النسخ، هذا السؤال يجي، هذا السؤال بناء على عدم إمكان النسخ، هذا السؤال لا يأتي. إذا أمكن هذا الحديث المتأخر الوارد من أهل البيت صلوات الله عليهم أن ينسخ الحديث المتقدم الوارد عنه صلى الله عليه وآله مثلا، نعمل النسخة أو نعمل بقية المرجحات؟ قلنا قد يقال نعمل النسخة لأنه تخصيص، ومع إمكان التخصيص لا تعمل المرجحات. وقد يقال نترك التخصيص لماذا؟ لندرته. طبق العبارة الرابع، إن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية، يعني يقول بناء على أنه شامل حتى لروايات الأئمة صلوات الله عليهم، بأن يقال أن روايات الأئمة يمكن أن تنسخ ما تقدم. بأي تقريب؟ بأي تقريب يمكن تنسخ؟ بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم. فالناسخ هو صلى الله عليه وآله، لا هم، هم مظهر فقط. بناء على أنه أحاديثهم يمكن أن تنسخ، يتوجه هذا التساؤل بناء على هذا، هل هو مقدم هذا النسخ على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ يبقي الترجيحات مقدمة وجهان. أما وجه تقدم النسخ هذا من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر، النسخ معناه تصرف في إطلاق المطلق، في إطلاق الذي يدل على الاستمرار، لأنه من تخصيص الأزمان، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال، يعني في باب تعارض الأحوال يذكرون لو تعارض التخصيص والنسخ، فذا يذكرون في تعارض الأحوال يعني على أنه ماذا يجعلونه من موجبات التصرف، التخصيص من موجبات التصرف في الظهور، النسخ أيضا يجعلونه من موجبات التصرف، لكن ذاك تخصيص في الإطلاق وفي العموم الأفرادي، وهذا تصرف في الإطلاق وفي العموم الأزماني، يعني النسخ. ولذا يعني ولأجل أنه التصرف النسخ أيضا تصرف الظهور ذكروه في تعارض الحالات، يعني أحوال محالات، حالات حالات اللفظ، أحوال حالات اللفظ، يعني حالات اللفظ جعلوه من حالات اللفظ النسخ، تعارض أحوال اللفظ. وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو، يعني بنحو التخصيص على الترجيحات الأخرى، لأنه لو أمكن التخصيص بل مولانا نقدم التخصيص. أما وجه تقدم بقية المرجحات هذا نقول، ومن أن النسخ على فرض ثبوته لو أمكن ثابت هذا، لكن في غاية القلة، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف، فلا بد من الرجوع على المرجحات الأخرى، كما إذا امتنع الجمع شلون نرجع على مرجحات الأخرى، كذلك هنا، وسيجيء بعض الكلام في ذلك إن شاء الله. الخامس إن الروايتين، الأمر الخامس أن يقال نقول ورد في الروايتين الأخيرتين أخيرتين إيش قال الإمام سلام الله عليه؟ يقول سلام الله عليه بلي مولانا بلي إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه، فردوا متشابهها إلى محكمها. شفت يا أخي؟ يعني المدار على قوة الدلالة. فنهى الإمام عن اتباع المتشابه. السؤال الذي نريد نطرحه هذا يا أخي، ما معنى المتشابه؟ السؤال هذا يا أخي، ما معنى المتشابه؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول، المتشابه بمعنى المجمل، وهذا الذي احنا ترى مرتكس في أذهاننا، المجمل نقول له جئني بعين نقول متشابه، ليش؟ لأنه مجمل. احتمال الثاني أن يكون المقصود من المتشابه الظاهر الذي لا يراد ظهوره، مثل ما ينبغي غسل الجمعة، هذا ظاهر في من ينبغي في الاستحباب، لكن لو جاءنا حديث يقول يجب غسل الجمعة فظهور ينبغي إذن في الاستحباب، إذن لا يرات، فله ظهور ولكنه له ظهور في الاستحباب ولكنه لا يرات بقرينة يجب، هذا الظهور إذن ليس بمراد. هذا هو الاحتمال الثاني في المتشابه. فالمتشابه يقال هو الكلام الذي له ظهور لا يراد ذلك الظهور. إذن في كلمة المتشابه يوجد احتمالان، أي من هذين الاحتمالين هو المقصود؟ نقول المقصود من هذين هو الثاني دون الأول، ليس المقصود من المتشابه المجمل. ما هي القرينة؟ القرين هذا أن الإمام نهى عن اتباع المتشابه، قال ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. هو من المعلوم إذا كان الكلام مجمل ليس له ظهور أبدا أبدا اتباعه غير ممكن، فإذا لم يكن ممكن كيف ينهى الإمام؟ فنهي الإمام دليل على ماذا؟ أن الاتباع للمتشابه ممكن، فإذا كان المراد من المتشابه المجمل هناك الاتباع غير ممكن. إذن نستنتج أن المراد من المتشابه هو الثاني، يعني ولا تتبعوا متشابهها، شي يصير المقصود منه؟ هكذا يصير المقصود منه، أنه لو كان عندكم كلام مثل ينبغي ظاهر في الاستحباب إيبالي بلي ولكن هذا الظهور لم يرد إيبالي بقرينة يجب غسل الجمعة بلي فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد، هذا مقصود الإمام سلام الله عليه، لا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد. لعلك تقول لي شيخنا هذا الكلام الذي بينته خب حلو 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 حلو، ولكن يرد عليه أنه من الواضحات فلا معنى لأن يبينه الإمام سلام الله عليه. يعني الإمام سلام الله عليه حديث مصدر حديثين، مو هذا حديثين، حديثين ذني يدلن بهذا المضمون، ذن الحديثين بناء على هذا البيان الذي بيناه مضمون شي يصير. أيها الناس إذا كان عندكم كلام ذلك الكلام ظاهر في معنى وذلك الظهور لم يرد بقرينة حديث آخر فلا تتبعوا هذا الظهور الذي لم يرد، وهذا من الواضحات، هذا وما يحتاج الإمام يصدر له حديث وخبيصة وكذا، كل واحد يعرفها، ما تجيب لنا سهل السوق هم يعرفوا هذا ويقول لك صدقه، كل حديث كل ظهور إذا لم يرد بيجوز تبعه، وما يجوز تبعه بعد شنو الإمام يجي بينه. لعلك تشكل، الشيخ الأنصاري يقول تشكل بهذا الإشكال، فيقول الشيخ رضوان الله عليه الأمر كما تقول هذا المضمون واضح، ولكن الإمام أراد أن يرد على فكرة خاطئة، فإن بعض الناس إذا جاءهم حديثان فبمجرد أن شاهدوا أن سند أحد الحديثين أقوى من الآخر يطرحون بسرعة، يتسرعون يا أخي في طرح الحديث الأضعف، فالإمام سلام الله عليه ينهاهم يقولهم لا بابا لا 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 لا، ليش تطرحون كلامنا؟ كلامنا نور، ملوك الكلام كلام الملوك، ملوك الكلام ما يصير تطرحه، شش نسوي؟ فالإمام قاعد يقولهم أنه لا تطرح من حيث الصدور، لا هما صادران، لكن لتتبع ظهور ذاك أحد الحديثين بقرينة هذا الحديث الثاني أول ظهور الحديث الأول، ينبغي أوله وأحمله على من؟ بل على الوجوب بقرينة الحديث الثاني، لا أنه تطرحه. الفقيه الصدوق من عرف كلامنا، إيه هذا مو تسرع بالعجل بسرعة تطرح الكلام، لا 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 تسرع في ذلك، خذ بالكلام لكنه أول ظهور ذاك المنافي لهذا فبقرينة هذا يجب، أول ينبغي أول ظهور ينبغي في الاستحباب أوله ماذا؟ إلى الوجوب. انتهى يا أخي، أفهرس لك الموضوع ماذا بصورة عاجلة، محصل هذا التنبيه لهذا الأمر الجديد أن يقال بأن الإمام في الحديثين الأخيرين نهى عن المتشابه، اتباع المتشابه، والمتشابه له معنى بمعنى المجمل وبمعنى الظاهر الذي لم يرد، أي من هذين الاحتمالين هو مقصود الإمام؟ قلنا ليس مقصود الاحتمال الأول، لأن المتشابه عن المجمل لا يمكن اتباعه، فكيف ينهى الإمام عن اتباعه؟ فنهي الإمام عن اتباعه يدل على أنه مقصود ماذا؟ المعنى الثاني. يعني ايش يصير المقصود؟ الكلام الذي ظاهر في معناه ولم يرى الظهور، ولا تتبعون ذلك الظهور الذي لم يرى، هذا مقصود الإمام. ثم قلنا وهذا من الأمور البديهية فلا حاجة لأن ينبه عليه الإمام سلام الله عليه ويصدر حديثين. إذن لا بد وأن نقول أن الإمام سلام الله عليه مقصود هكذا، إذا جاءكم حديثان متعارضان من حيث الظهور وسند أحدهما أضعف، لا تسرع في طرح الحديث رأسا، لا بابا بالي حافظ عليه، لكنه أحدهما أول ظهوره والفقيه من عرفه مقصودنا، فإن الكلام له وجوه. تشمون الإمام بين يولا له وجوه، فأنت يكون تعرف تلك الوجوه كيف طبق العبارة. يقول قدس سره حتى الخامس، إن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، هو الظاهر الذي أريد منه خلافه، يعني خلاف ظهوره. المقصود الاحتمال الثاني، إذ المتشابه له احتمالان، إما المجمل وإما المؤول، يعني الظاهر الذي لم يرى ظاهره، المؤول يعني الظاهر الذي لم يرى ظاهره، والمقصود هذا الثاني المؤول ليس المجمل، ولا معنى لنا عن اتباع المجمل، المجمل ما إلى ظهور حتى يمكن اتباعه. فالمراد المعنى الثاني، يعني شنو؟ لا تتبع المتشابه، يعني المقصود أرجع الظاهر إلى النص أو أرجع الظاهر إلى الأظهر، ينبغي يعني خالفوا ظهورها واحملوها على الوجوب بقرينة يجب. أنت تقول هذا المعنى مركوز في الأذهان واضح، كيف ينبه عليه الإمام؟ يجيب الشيخ، وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم، يعني إذا كلام ثابت صدور عنهم من الواضح، إذا كان عندنا كلاما صادرا عنهم بلي 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 نرفع اليد عن ظهور أحدنا بقرينة الكلام الآخر، من الواضحات، فكيف ينبه عليه الإمام؟ يقول فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات. يجون ثقات يرون أحاديث لكن متعارضة، هاي أحاديث ثقات التي تنزل منزلة معلوم الصدور. فالمراد في الإمام يقول لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه، يعني من حيث السند. فإذا أمكن رد متشابه أحدهما إلى محكم الآخر بلي فإذا أمكن رد متشابه رد متشابهما إلى محكم الآخر وأن بلي هاي فإذ بلي فإذا أمكن هاي ولو كان الآخر أرجح منه فإذا أمكن رد هتشيسب. فالمراد أنه لا يجوز المبادرة طرح خبر المخالف ولو كان لا، فإذا أمكن يعني أمكن على أنه عدم طرح هذا الخبر المنافي، رد متشابه أحدهما إلى محكم الآخر، يعني يجب الرد. فإذا أمكن رد حينئذ، عبارة هواية بري. وأن الفقيه، من هو الفقيه الذي يتأمل في أطراف الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها من باب المعارض بما هو أرجح منها؟ والغرض الخلاصة هذا كأنما الإمام يريد يقول، والغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه. لا، المقام الثالث والحمد لله رب العالمين.